بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن أبقيتنا لرمضان فأعنا على الصيام والقيام، وأعنا على قراءة القرآن، أعنا على الدعاء والاستغفار، واجعلنا على مائدته من المقبولين. اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا، وسترا لعيوبنا، وتأليفا لقلوبنا، ورفعا لدرجاتنا، ونصرة لأمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 78 بين يدي تفسيرنا لسورة العصر. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات بينا المقصود بالقسم الوارد في صدر هذه السورة، بينا المقصود بالخسران، بينا أسباب الخسران كما جاءت على مائدة القرآن، ثم بدأنا الحديث عن الثلة التي استثناها الله عز وجل من الخسران وكتب لها الفلاح والفوز، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فبين ربنا بعض صفات القوم فقال: إلا الذين آمنوا. فأولى الصفات كانت الإيمان، أي أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك وأن تعرف إسلامك، وتكلمنا عن هذه الصفة بالتفصيل وبينا مراتب الإيمان. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل الصالح، في قوله تعالى: وعملوا الصالحات، وبينا ضوابط العمل وشروط قبول العمل. ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة وما زلنا بين يديها، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل، في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. ولأهمية الباب أطلنا فيه النفس وأطلنا فيه الوقفات، لأن الدعوة إلى الله عز وجل أصل كل خير، فبها يثمر الخير، وبها تعلو راية هذا الدين، وبها يعرف الناس الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. لذا أطلنا النفس فتكلمنا عن المقصود بالدعوة وعن حكمها وعن الضوابط التي ينبغي أن تراعى فيها وعن القواعد التي ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله عز وجل ملمين بها. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة الاعتصام بالجماعة، فالجماعة والائتلاف أصل من أصول الدين. وبينا أن المقصود بالجماعة جماعة على كتاب وسنة، اجتماع على الحق لا على باطل ولا على أهواء. وذكرنا الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا على هذا الباب العظيم، ثم شرعنا في بيان بعض فروع هذه القاعدة العظيمة. وكان من آخر فروعها: لا يجوز أن يكفر أحد من المسلمين أو يفسق إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة وانتفت المحجة. طبعا الدليل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد من بلوغ الحجة، ولا بد من إقامة المحجة، وهذا فيه علاج لما تعيشه الأمة من فتن، وخاصة فتنة التبديع والتفسيق والتكفير بلا ضوابط شرعية. فالتكفير حكم شرعي، فلا بد أن يكون بحكم شرعي لا باتباع الأهواء. التبديع كذلك حكم شرعي، فلا بد أن يكون بدليل شرعي بعد مناصحة وإقامة حجة. ولذلك عندما سئل الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى عن بعض ما يقع فيه بعض الشباب في واقعنا المعاصر تحت ستار الجرح والتعديل صيانة للدين، فيخوضون في أعراض العلماء ويسكتون الدعاء وينفرون الناس عنهم، فقال حفظه الله تعالى: دعكم من هذا كله، فهذا كله من الكبائر، وهذه غيبة. هذه غيبة، لأن علم الجرح والتعديل كان يقوم به علماء الأمة من الثقات صيانة لحديث النبي وسنته، فكانوا يغربلون الروايات ويتكلمون عن الرجال صيانة للحديث وللسنة. أما ما تفعلونه اليوم غيبة ووقيع في الأعراض. فقضية التبديع لابد أن تكون بحكم شرعي وبدليل قاطع لا يحتمل التأويل أو الهوى، لذا لا يقوم به إلا العلماء الثقات الذين اتصفوا بالربانية والعدل والإنصاف، فلا يقوم به أصحاب الأهواء ولا أحداث الأسنان الذين لا يفقهون، بل وقل أن يفهموا مآلات النصوص أو تنزيلها على واقع المسلمين، فقال دعوها فهذه من الكبائر. تجد مجالس ملأة بالغيبة، قل أن يكون فيها علم نافع أو دعوة إلى عمل صالح، ينفرون الناس عن العلم بدعوى التحذير من المخالف، والمخالف يا ولدي له أحوال، فالمخالفات ليست على درجة واحدة، وقد بينا لكم في درس مضى الفارق بين الخطأ العارض وبين الخطأ في المنهج، ثم إن المبتدع درجات، هناك مبتدع لا يدعو للبدعة ولكن في خاصة نفسه ولا يعلن بها، فهذا له حال في المعاملة، وهناك مبتدع ومتأول صاحب شبهة هذا يناصح، وهناك مبتدع يدعو للبدع وبعد أن أقيمت الحجة وظهرت المحجة أصر على المخالفة، هذا يحذر منه ومن شره. إذن المخالفات ليست على درجة واحدة، ولذلك قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فإن أردتم اتباع منهج السلف فالمخالف انصحوه أو راسلوه ولكن لا تغتابوه. أنتم تفعلون الغيبة، اللي عايز ينصح يعمل إيه؟ فلان من الدعاء وقع في مخالفة، طيب ماذا أصنع معه؟ أتصل به وأنصح له وأبين له الصواب برفق وأدب. معرفش أوصله، معرفش ألتقيه مشافهة، ابعت له رسالة. لكن ماذا تصنع أنت؟ تتصيد الخطأ ثم تنشره، ودي قضية خطيرة أوي يا إخوة. كنت لسه أقول للإخوة في بيرين: هل أنت تفرح بخطأ أخيك؟ إن كنت كذلك فأنت خالفت منهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة أرحم الناس بالناس، وأهل السنة إذا وجدوا مخالفة على بعض إخوانهم يحزنون مش يفرحوا. فشوف حالك أنت بقى، هل بتفرح عندما تسمع بأن أخيك فلان صدرت منه مخالفة أو وقع في خطأ؟ إن كنت كذلك فأنت مريض القلب وأنت تحتاج إلى علاج، فما بالكم بمن يفتشون عن الأخطاء ولا هم لهم إلا تتبع الأخطاء. دي مشكلة تاني بقى. أنا قلت لك أنت المفترض أن تحزن إذا وقع أخيك مخالفة، وتحاول أن تأخذ بيده إلى منهج الله وهدي رسوله بالنصيحة والمراسلة، لكن أنت بتفرح لما تلاقي خطأ. دي مشكلة، مشكلة كبيرة قوي يا شيخ فهم. يا أنا أفرح عندما أجد لأحد العلماء زلة، أفرح عندما أجد بعض الدعاء أخطأ، أم أحزن؟ المفترض أن أحزن وأن أحاول جاهدا أن أنصره. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تمنعه عن الظلم، فذاك نصرك له، أو كما قال النبي ولا شك أن المخالف وقع في الظلم ولا إيه؟ ظالم، لأن الظلم درجات، فيه ظلم الإنسان لنفسه وفيه ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وفيه ظلم الإنسان لربه جل جلاله عندما يقع في الشرك، فجعل حق الله لغيره فهذا ظلم. ولذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله عز وجل، وديوان يغفره الله بالتوبة والاستغفار، وديوان لا يترك الله منه شيئا إلا قضى فيه. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك بالله عز وجل، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من أشرك ومات على الشرك، خلصت القضية خلاص، مخلد في النار باتفاق، لكنه إن تاب في الدنيا عن شركه ووحد ربه فالرب غفور رحيم جل جلاله. ديوان يغفر بالندم والاستغفار، وهو ظلم الإنسان لنفسه، يقصر في جنب الله في طاعة الله، يقع في المعاصي في الذنوب، يرتكب بعض المخالفات، هذا ظلم، ظلم، ولكن إن تبت إن استغفرت وجدت ربك قريبا سميعا مجيبا. دليل على أن هذا من الظلم سورة الحجرات، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، سماهم إيش؟ مؤمنين، بينادي على مين؟ على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، اللمس ذنب، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إيه؟ يعني لا يعب بعضكم بعضا، لا تقعوا في أعراض الناس. وشوف سماها نفسك، أخوك هو نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، كلمات القبيحة، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن الفسوق معناه خروج عن الطاعة. كيف بعد أن أصبحت مؤمنا تخالف المنهج وتقع في الظلم؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. لماذا هو ظلم؟ لأنك بمخالفة منهج ربك ووقوعك في المعصية عرضت نفسك لعذاب الله في الآخرة، متوعد بالعقوبة. يبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ ظلمت نفسك، عرضتها لما لا تطيق ببعدك عن منهج ربك عز وجل. فده محتاج لتوبة باستمرار، محتاج لعودة إلى الله عز وجل. النوع الثالث يا إخوة من الظلم، ظلم لابد فيه من القصاص، وهو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. يا رب سلم. يمكن أنت لما تظلم نفسك الأصل فيه العفو، يعني إيه؟ يعني قصرت في عبادة، وقعت في بعض المعاصي التي لا تتعلق بحقوق الآدميين، فده العفو فيه قريب. إنما ظلم الإنسان للإنسان هذا لابد فيه من قصاص. يا رب سلم. لابد فيه من رد المظالم يا إخوة، فكيف بك إن جئت يوم القيامة وأنت محمل بأوزار لا قبل لك بها؟ اسمع إلى حديث النبي الذي تحفظونه جيدا، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس الفقير المحتاج اللي ما عنده، لا عنده أموال ولا عنده دار ولا عنده شيء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. فما بالكم بمن يبدع من ليس بمبتدع، أو يفسق من ليس بفاسق، أو يكفر من ليس بكافر. يا رب سلم. ما بالكم بمن يطعن في عالم فينفر الناس عن تعلم العلم، كيف يلقى الله يوم القيامة؟ فربما تكون سبب بكلمتك في بعد إنسان عن الهداية، تكون أنت السبب. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم أن حصر خيبر في المدينة، وتقدم الصديق في اليوم الأول بكتيبة الإسلام ولم يتمكن من فتح الحصن، في اليوم التالي قام عمر فلم يتمكن من فتح الحصن، قال النبي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. بات الصحابة كل يتمنى أن يعطاها، فلما كان الغد قال النبي بعد أن اجتمع عليه الناس: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ علي كان مريضا بالرمض، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، بارك الله فيك، ولم يأتي مع من جاء لمرض في عينه رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: إن به رمضا يا رسول الله. فدعاه النبي فدعا له فبرئت عينه، جزاكم الله خير. ثم دفع عليه الراية. علي بطل مواجهة، حمل الراية وكاد أن ينطلق، قال له النبي: على رسلك يا علي، تمهل، ادعوهم أولا إلى الإسلام. يا الله، هؤلاء محاربون معتدون ناقضون للعهود، ادعوهم أولا إلى الإسلام، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. بمفهوم المخالفة، لو كنت سببا في ضلال واحد فقط، يا رب سلم، يا رب سلم، الصد عن سبيل الله بالطعن في أهل الفضل وأهل الخير مصيبة لا يقدر قدرها إلا من كان على علم، إنما الذي يتهاون في هذا الباب أمره على خطر عظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم أي الإبل والنياق الحمراء، وهي غالية الثمن عند العرب. هداية الناس يا إخوة كنت أنت سبب فيها، تكون سبب لهداية الناس، فلا تصدنهم عن سبيل ربك بالطعن في من لا يستحق الطعن. لكن إن كان الشدة والتحذير لمن يستحق فهو واجب شرعي، حفظا للسنة وحفظا للمنهج، كأهل البدع المعروفين بالبدع كالروافض كالخوارج والطوائف المتعدده من مرجئه او جهميه الى اخره، وبعضها انقرض لكن بعضها ما زال يتجدد، او يكون التجريح بضوابط الشرع وعدل وانصاف بعد مناصحه ومراسله، فان كان كذلك فهو واجب من واجبات الشرع لحفظ السنه. لذا ينبغي الا يكون الا بعلم. العلم يا اخوه، العلم، عشان نحرص على الجماعه، الجماعه التي تقوم على الحق ومن اجل الحق وتدعو للحق، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. الفلاح منوط بهؤلاء أصحاب المنهج الواضح النقي الصافي المستمد من القرآن الكريم ومن صحيح سنة النبي الأمين بفهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا المنهج يا إخوة هو الخير كله، هو الفلاح كله، يقودك إلى كل خير. لذلك نقول أن ظلم الناس لابد فيه من قصاص يوم القيامة يا إخوة. الإنسان بيكون في حاجة إلى حسنة ينجو بها، وفجأة يتدافع عليه أصحاب الحقوق، فلان اغتبته، هو محتاج لحسنة، ويقرأ في صحيفتك إنك اغتبته يوم كذا، يا رب أريد حقي منه. هناك يا إخوة قل من يعفو عنك من العباد، لأنه محتاج لإيه؟ لحسن ينجو بها. إنما في الدنيا ممكن يعفو عنك، لذا قال النبي فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. هنا ممكن، هناك لا، لأن اليوم ده القرآن وصفه، قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عجيب أمر القرآن يا إخوة، في الفرار بدأ بالأبعد ثم الأقرب. تعال شوف درجات القرابة كده، أقرب الناس للمرء دايما أولاده وزوجاته، صح؟ بعد كده الأقارب، الأم الأب الإخوة، صحيح؟ ده طبيعي حال الناس كده. أقرب الناس ملاصقين لك مين؟ الزوجة والأولاد. طيب بعدين الأم والأب والأخ. فلما جاء عند الفرار بدأ بالبعيد الأول، يوم يفر المرء من أخيه، طيب وبعدين وأمه وأبيه، وبعدين أقرب الناس بقى وصاحبته الزوجة وبنيه. طب انقل كده على صورة المعارج، في الفداء بقى الآن هيفتدي، يريد أن يفتدي من العذاب، فيقول الله تعالى في صورة المعارج يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بإيش؟ بدأ بالأقرب، ده فداء بقى، أنا عايز أبتدي الآن من أقرب الناس اللي أقدمهم، من عايز أنجو من العذاب أقدم ولاد. يا الله كمل. وصاحبته، وهنبدأ هو الأقرب فالأقرب، بدأ بالابن وبعدين الزوج وصاحبته وبعدين وفصيلته التي تؤويه، العيلة والأقارب. انتبه، ما ذكرش الأم والأب، وهنعرف ليه الآن. ما ينفعش فداء بالأم والأب هنا أبدا، ما ينفعش، لأن فدائك بالأم هيغضب الرب، وإنت عايز ترضي الرب مش تغضبه. الرب اللي أمرك بالبر تيجي تقوله في القيامة أمي وأبي يخش النار وننجو، يبقى تغضبه ولا لا؟ وانت عايز ترضيه، فما ينفعش افدي، ما ينفعش اقول امي وابويا هنا لا. يا الله، قال: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. بدأ بالأقرب أوي، ومين؟ وبعدين وصاحبته، وبعدين وأخيه. هنبدأ أهو الأقرب فالأقرب ليوصل للأبعد، وأخيه، وبعدين وفصيلته التي تؤويه، وبعدين كله بقى، ومن في الأرض جميع ثم ينجيه. كلا إنها لظى. يا رب سلم سلم. ما يقدرش، ما يقدرش وامه وابيه هنا، ان هنا في فداء عشان تنجو من النار. انما يوم الفرار هتفر من الاقرب الاول، الابعد الاول، وبعد كده الاقرب الاول، لغايه ما توصل للاقرب. ادركت هول هذا اليوم؟ اذا كنت انت هتحاول تفر من اقرب الناس لك، يبقى منتظر ان انا اعفو عنك في غيبه يوم القيامه؟ والله ابدا. انا ممكن اعفو عنك النهارده، لكن في القيامه اذا كنت انا هفر من اقرب الناس ليا، هعفو عنك انت عشان ابدا. فهمت القضيه خطيره ازاي يا اخوه؟ فهمت ليه بقالي 9 سنين لو تلاحظوا بقول لك اوعى الغيبه والنميمه، اوعى لسانك وبتزعل مني؟ لاني خايف عليه، لان انا عارف والله يا اخوه، عارف هول المطلع شكله ايه. قرات القران وتدبرت، وقرات سنه النبي، وفهمت ان اليوم ده يشيب من هوله الوليد، ان اليوم ده كما اخبر الرب جل جلاله. اقراوا كده اول سوره الحج يا اخوه: يا ايها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء، شيء إيش؟ عظيم. يا رب سلم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هل أنت تعتقد الأم اللي بترضع طفلها ممكن ترميه وتدوس عليه؟ مستحيل. في القيامة هتعمل كده من الخوف. طفل ايه؟ رضيع ايه؟ ارمي. يبقى انت معتقد ان انا ممكن اعفو عن حقي هناك؟ لا، انا هعفو عنه هنا، هناك لا، لان انا هنا في ساعه، انا هنا ما شفتش، هناك هشوف، هناك هيخرج لي عنق من جهنم يجره فيه له 70 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. يا رب سلم. وانا اوشكت على الهلاك ومحتاج لحسنه، وعندك يا شيخ رياض. هو اللي عايزها رياض؟ مين؟ انا عايز النجاه. فهمتوا يا اخوه؟ فهمتوا ليه لازم نراقب الله في اقوالنا وفي اعمالنا وفي حكمنا على الناس؟ لان القضيه صعبه فوق ما تتصور، فوق ما تتخيل. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. المرأة الحامل تسقط من شدة الرعب، تسقط جنينها. يا رب سلم. مش بس كده، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا رب سلم. اضبط لسانك، اضبط أعمالك، راقب ربك في كل شأنك وحوالك، لأن الأمر جد خطير. من زينوا لك الباطل في الدنيا وأعانوك عليه، يوم العرض على خالق السماء والأرض هيكون أشد الناس عداوة لك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللي كان بيذكرك بالله ده اللي يكون صاحبك هناك وحبيبك. اللي كان بيعينك على معصية الله والبعد عن الله يكون عدوك. ده إبليس نفسه هيقف خطيبا يوم القيامة ويتبرأ من أصحابه. تخيل إبليس يعظ: يا رب سلم، ويتبرأ. فكل الأبالسة سواء كانوا من الجن أو الإنس يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة. فكيف أنا آتي وأنا محمل بأوزار لا قبل لي بها؟ اغتبت ده وضربت ده وقذفت ده وخضت في عرض ده وأكلت مال ده وسفكت دم ده. الدماء اللي بقت الآن ملاش حرمة، نسأل الله السلامة، في بلاد الإسلام كما أخبر النبي: سيأتي زمان على أمتي يقتل الأخ أخاه وابن عمه فلا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. دماء رخيصة. يظل الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أو كما قال النبي. يبقى اللي عمال يبدع ده بلا ضوابط، كم يتحمل من أوزار يوم العرض على خالق السماء والأرض؟ عندما يأتي كل من نفرهم عن تعلم الخير والحق ويقولون: يا رب هذا هو السبب، هذا من أسقط العلماء وجرح الدعاء، هذا الذي أبعدنا، نريد حقنا منه. وممكن تقولت كلمة، كيف تلقى ربك؟ وانتبه، آه إلا لو تدبرت قول ربك وما كان ربك نسيا. كل شيء يا إخوة منسوخ ومكتوب ومسطر. هل عرفتم لماذا نقول العقيدة أولا؟ لأن من درس العقيدة وعلم أسماء ربه الحسنى وعلم صفاته المثلى انضبط. انضبط عندما تعلم أن من أسماء ربك السميع. مش ممكن تتكلم كلمة بلغة أهل المغرب يعني خيبة، لأن الله يسمعني، أضبط قولي. يبقى اللي بيغتاب ما عظم ربه حق التعظيم، وما تحققت فيه حقيقة الإيمان باسم الله السميع. لو قلنا لك إن الملك أو الحاكم بتوصل كل كلمة منك، هتتكلم إزاي؟ لو قلنا لك الهاتف بتاعك مراقب، هتتكلم إزاي؟ صح؟ هتبقى حريص على كل كلمة. طيب ملك الملوك يسمع قولك، إيه رأيك؟ ملك الملوك يسمع قولك، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة تقول: تبارك الذي واسع سمعه السماوات والأرض. لقد جاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادل النبي في زوجها الذي ظاهر منها، وأنا معهما في الحجرة ولا أسمع بعض كلامها، وأنزل الله تعالى قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. الله أكبر. الله فوق عرشه كما أخبر. خولة في حجرة عائشة بتجادل النبي في زوجها أوس بن الصامت الذي قال لها: أنت عليك ظهر أمي. وتراجع فيه النبي تقول: يا رسول الله، لقد كان بطني لأولاده وعاءً وحجري لهم سقاء فلما كبرت سني ونحل عظمي ظاهر مني فقال أنت علي كظهر أمي. الله أكبر. ينزل القرآن يا إخوة، الله سمعها. وذلك لا تعجب عندما يتولى عمر الخلافة وإذا بامرأة عجوز تلتقي به في الطريق ناصحة، تقول مهلا يا ابن الخطاب، يا الله على الجمال، كنت بالأمس يقال لك عمير، تصغير عمر، تصغير يعني، ثم كبرت وأصبح يقال لك يا عمر، واليوم يقال لك يا أمير المؤمنين. فاتق الله يا أمير المؤمنين. الله أكبر. أحد المرافقين لعمر: يا أمير كيف تسكت لهذه المرأة؟ قال: ويحك، أتدري من هذه؟ إنها خولة بنت ثعلبة، المرأة التي استمع الله لها من فوق السبع الطباق. ألا يسمع لها عمر؟ ألا يسمع لها عمر؟ لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. تنصح وللأمر بينك وبينه كما فعلت خولة بنت ثعلبة. يا سلام على الجمال وعلى الإسلام. ربك سميع يا شيخ محمد، خلاص افعل ما شئت، تكلم كيف ما شئت. فمن علم أن ربه سميع هينضبط قوي، ما أقدرش أفسق حد بلا بينة وبلا دليل وبلا إقامة حجة، ما أقدرش أبدع حد بلا دليل وبلا بينة وبلا حكم شرعي وبعد مناصحة ومراسلة، وكون حزين أنه يقع في مخالفة. ما أقدرش أكفر حد، إن الكفر حكم شرعي، لازم يكون بدليل شرعي مش بهوى. يا الله، لأن إخوة الأوزار عظيمة والأحمال ثقيلة وأنا لست حمل لهذا كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن لم يكن أخوه كذلك ردت إليه. يا الله، مشكلة كبيرة أوي يا إخوة، مشكلة كبيرة أوي. الجرأة على تكفير المعين بلا ضوابط وبلا إقامة حجة، الجرأة على التبديع والتفسيق بلا بينة وبلا إقامة حجة، أمرها خطير. وعليكم السلام. فننتبه، شوف ضرورة العلم بالأسماء والصفات. لو علمت أن من أسماء ربك الحسنى أنه البصير، يبقى ممكن تعمل عمل لا يرضى عنه الله أبدا. الله يراني، الله يراني، كيف أذهب إلى مكان يبغضه الله؟ هي ده السؤال. كيف أفعل فعل يبغضه الله؟ الله يراني، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا الإله العظيم يعصى؟ سبحانه جل جلاله. طب إن عصيت عد سريعا، استغفر وتوب. فإن تعلق الأمر بحق العباد رد حقوق العباد واطلب منهم عفوا قبل هذا اليوم المهيب. الذي درس الأسماء والصفات وعلم أن من أسماء ربه العليم، هل ممكن يكن في صدره ما لا يرضي الرب؟ أبدا. يا الله، شفت الأسماء والصفات، تضبطك، تضبط قولك، تضبط عملك، تضبط حتى خواطر قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إيش؟ سليم. حتى القلب ما فيش فيه لا خداع ولا كراهية ولا بغضاء ولا شحناء ولا نفاق ولا كفر ولا شرك ولا إلحاد، قلب سليم. القلب ده إخوة له النجاة. أسأل الله تعالى أن تكون قلوبنا من هذا النوع من القلوب، اللهم آمين. كلكم حافظين حديث الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 أيام متتالية، كما جاء عند الإمام أحمد وغيره من أهل السنة. قال الراوي: جلسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. من أهل الجنة، الله أكبر. طبعا الصحابة رموا بأبصارهم إلى باب المسجد، مين اللي جاي ده؟ من هذا الذي يبشر بالجنة في الدنيا الآن؟ قالوا: فدخل رجل يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته، يحمل عليه تحت إبطي، صلى وسلم ثم انصرف. يعني صلى ما شاء له ثم سلم على النبي وعلى الصحابة ومشي. طيب، في اليوم الثاني في نفس المجلس قال النبي: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نظر الصحابة فإذا بنفس الرجل بنفس الهيئة، صلى ثم سلم ثم انصرف. في اليوم الثالث النبي جلس مع الصحابة قال: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نظروا فإذا بنفس الرجل بنفس هيئته، صلى سلم ثم انصرف. تبعه عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو، شك من الراوي أحدهما. قال: يا عبد الله، هل لك في استضافتي؟ فإني لاحيت مع أبي. استخدام حيلة كده، يعني أنا في عندي خلاف في البيت وعايز أقعد عندك كده ضيف. قال: مرحبا بك يا عبد الله. عبد الله ذهب لماذا؟ ليرقب عمله. شوف التنافس في الخير يا إخوة، تنافس للوصول للجنة، مش يأكل بعضنا بعضا، لا، نتنافس ندخل الجنة عشان نوصل لرحمة ربنا عز وجل. نفسه في الخير، وإياكم والأخرى فإنها مهلكة، إياكم والتنافس في الدنيا فإنها مهلكة. كم أهلكت قبلكم وكم ستهلك بعدنا، لأنها تغر تضر تمر، فانتبهوا لها واحذروها. المهم يا إخوة، مرت الأيام الثلاثة اللي هي حق الضيافة، وما زاد نفل وفضل. يقول: فما وجدت له كثير عمل، يصلي كما نصلي وينام من الليل، فإن تقلب ذكر الله. طب إيه السبب إنه يبشر بالجنة؟ فيه لازم فيه يكون في شيء معين يتميز به هذا الرجل. فلما لم يجد له كثير عمل قال: يا عبد الله، ما لحيت مع أبي، ولكنني سمعت النبي يبشرك بالجنة 3، فجئت هنا أرقب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. الله أكبر، أنا جاي أتابعك أشوف الجديد اللي عندك عشان أعمله. قال: يا عبد الله، عملي ما رأيت، هو اللي أنت شفته ده. لما أراد أن ينصرف قال: مهلا، غير أني، ودي اللي احنا عايزينها بقى، لا أبيت وفي قلبي غل أو حقد أو حسد لأحد من المسلمين. قال: بهذه بلغت. هي دي، هو القلب ده. كيف وانت تيجي تنام كده تتذكر جميع إخوانك وتدعو لهم بالاسم، حتى من خالفك وحتى من عداك، لأنك ربما تنام ما تقومش. كيف تلقى الله بأحقاد وكراهية وضغائن؟ هذا القلب ملوث. وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. طيبة. إن الله جميل يحب الجمال، وهذا ينافي الجمال، وهذا ينافي كل طيب. قدور تغلي بأمراض وعلل، مشكلة خطيرة قوي يا إخوة. وإحنا بنستقبل رمضان في هذه الأيام على مائدة شعبان، على مائدة شعبان، فين التفرغ للأعمال؟ فين العلاقة بالقرآن؟ فين الدعوة للإخوان والأحباب؟ فين سلامة الصدور؟ يا إخوة الله يبارك فيكم، قولوا آمين. عايزين نحسن استعدادنا لرمضان، مش تفسيق وتبديع بلا ضوابط، وناس ينغمسون في الغيبة، وإن كثر جدالهم وقل عملهم. طيب فين عملك اللي يقربك من الله؟ هل ختمت القرآن الكريم؟ كم تفسير قرأت؟ كم آية فهمت وبها عملت؟ طب كيف حالك مع السنة؟ كيف حالك مع الأعمال الصالحة؟ كيف حالك مع صلة الأرحام؟ كيف حالك مع حسن الجوار؟ كيف حالك مع النفقة والجود والكرم؟ كيف حالك مع الصيام، مع القيام؟ كيف حالك مع التوبة والاستغفار؟ كيف حالك مع سلامة الصدور؟ لازم تنتبه، انتبه يا ولدي، انتبه. الموت يأتي بغتة فجأة. يا الله، كيف تعلم هذا ولا تتنافس في الخير ولا تبادر الموت بعمل صالح وقول طيب؟ فالله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن يا إخوة، قضية مهمة أوي. إن حققنا هذا حدثت الجماعة وقلت الفرقة. اسمع إلى القرآن الكريم يقول في سورة الحجرات، وانظر إلى مدى حرص القرآن على الجماعة. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ترجع لأمر الله يعني. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. يا إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فأصلحوا، مش افسدوا، مش فرقوا، مش اشعلوا النيران بين المتخاصمين. فقال العلماء: فالإصلاح بين الناس واجب شرعي، واجب، أمر من الله تعالى، فلابد أن تسعى بالإصلاح لا أن تسعى بالإفساد. يا الله، فكم من معضلة ومشكلة ومشاحنة كنا سببا في تأجيجها وتطاير شررها ولهيبها، وكم من أحباب كنا سببا في التفريق بينهم، وكم من مقبل على طاعة كنا سببا في صده وإبعاده، وكم من قلوب أوغرناها وصدور ملأناها بالحقد والحسد إلا من رحم ربي وعصى. كيف نلقى الله وهذا حالنا؟ إذن لابد لنا من توبة، لذا ينادي الرب جل جلاله فيقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. مؤمنون؟ أيوة، أنت أولى الناس بالتوبة أيها الموحد لله، أنت أولى الناس بالتوبة. البعض بيعتقد أن التوبة للعاصي أو للمقصر فقط، لا 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 لا، ده للطائع قبل العاصي، للمؤمن قبل الكافر، ليك أنت الأول. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما أشى أيها العصاة، أيها المذنبون، أيها المقصرون، أبدا، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى الفلاح فين يا إخوة؟ في التوبة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، في رواية 70 مرة. وكان يعد للنبي في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفار، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويقوم الليل حتى تتورم قدماه، ولما يسأل يقول: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. وقد أمرنا أن نتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنقول لمن يتجرأ يفسق ويبدع ويحكم على الناس بلا ضوابط شرعية: اتق الله في نفسك، واتق الله في خلق الله، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كم بقي على الوقت؟ 5 دقائق، بارك الله فيك. إذن يا إخوة، قضايا التبديع والتكفير محتاجة لضبط، ومحتاجة أن احنا نفهم الضوابط الشروط حتى نكون على بينة. والمقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء هنبدأ نفصل في قضية الحكم على الناس ضوابط ذلك، حتى نكون على المنهج الصحيح، ونبتعد عن أي تقصير أو خلل يحملنا ما لا نطيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.